بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وقدوتنا وإمامنا وحبيبنا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار عنهجه إلى يوم الدين ثم بعد. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية لجنة الكرام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويسعدني أن أرحب بكم دوما في برنامجكم الأسبوعي حياة القلوب. سأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحيى قلبي وقلوبكم وقلوب المسلمين والمسلمات على طاعته، إنه لذلك والقادر عليه. وكما عودتكم أيها الأخوة والأخوات دائما وأبدا، ونسأل الله أن يثبتني ويثبتكم جميعا على الحق، أن ننتقلكم ثلة من علماء هذه الأمة الفضلاء ومشايخها الأجلاء، وأن ننتقي وهم تلك المواضيع التي تمس واقعنا وتهم حياتنا لنستنير بها في طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى. باسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد موفق لطفي، مدير عام مدارس الأندلس الخاصة بدولة قطر. فضيلة الشيخ حياك الله معنا في اللقاء، وأهلا ومرحبا بك.
حياكم الله،
سعيد بلقائك معنا فضيلة الشيخ.
الله يبارك فيك،
الله يحييكم. وكما عودتكم أيضا أن ننتقل لكم مواضيع مهمة مع أولئك المختصين الذين نستضيفهم في برنامج حياة القلوب. موضوعنا اليوم مرتبط بضيفنا وبأيضا من يرغب أن يكون له شأن في مجال التربية، والتي هي الأسس التي تبنى عليها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حول التربية وتحديات العصر. كنت وضعت عنوان قبل ذلك وهي التربية في الزمن الصعب الذي نعيش فيه الآن، لكن الآن التحديات والزمن الصعب كلها تعود في نفس هذا المسار. وتعلمون أيها الإخوة أن موضوع التربية من المواضيع التي تحتاج إلى بحث عميق، وتحتاج أيضا إلى تأثير بالغ من عدة أطراف، وأبرزها الوالدين اللذان هم الأساس في تربية الأبناء وتنشئته والتنشئة الصالحة أو عكس ذلك. وخاصة أن الأهل عموما لهم دور يرجع الأبناء في مساراتهم، في شخصياتهم، في كل ما يتعلق بهم، وهي معادلة واضحة في هذا الجانب. الأمر الذي دافع أيضا عددا من علماء النفس والاجتماع لاعتبار الأهل إذا فقدوا دورهم في تربية الأطفال وحلت محلهم أو أدوات جديدة تتكفل اليوم بتشكيل الوعي وتشكيل الفكر لدى الأطفال، ووصل الأمر لدى أحدهم إلى وصف إلى أن وصف فيه أطفال اليوم بأيتام الحضارة كما يقال في مقولتهم، لأنهم أيتام من حيث التربية، مع أنهم خلاف ذلك بيولوجيا. نعم، هم خلاف ذلك بيولوجيا في هذا الجانب. فدور الأهل أيها الإخوة في تنشئة الأطفال لم يكن تجاوز في الأصل حسب علم النفس التربوي أو المربين إلا نسبا قليلة جدا. هذه النسب محدودة بين الأصدقاء، طبعا نسب قليلة بين الأصدقاء والمدرسة ودور العبادة والشارع، كلها تلعب دور كبير في هذه التنشئة، وخصوصا في الوقت الحالي. وبدخول الآن هذه الوسائل، وسائل الإنترنت الحديثة والميديا الجديدة كما يسمونه الآيفون والآيباد وغيرها، إلى تشكيل معادلة تشكل وعي وشخصية الأطفال، تراجعت أدوار العناصر الرئيسية كالأهل مثلا والدين، تجد البيت عندما تجلس فيه الأبن مع الآيفون أو مع الآيباد أو مع الإنترنت وقص على ذلك، أصبحت تحتل مساحة كبيرة هذه في شأن التربية في هذا الجانب. إن تربية الأطفال والأخوة والأبناء على وشك الانسحاب بين أيادي الوالدين دين والمربين، وهذا موضوعيا يصنع أطفالا غرباء عن أهلهم من منبتي الصلة عن جذورهم، ومع أننا نرى أن درجة تأثير تراجع دور الأهل في تنشئة الأطفال تتفاوت بين شريحة اجتماعية وأخرى في هذا الجانب. فالطبقة العليا والوسطى تتعرض لعمليات تحول نوعية في كافة مناحي الحياة، فأبناء أسر هذه الطبقة يمتلكون إمكانيات عظيمة للتفاعل مع كافة تلك الأدوات الجديدة، وهذا يدفعهم للغماس بعمق في تفاصيل الحياة المختلفة فيما لا يمتلكه أبناء الفقراء مثلا، نسميه الترف إن صح التعبير، الذي يجعل درجة انخراطهم في منظومة الحراك الاجتماعي متواضعة. إنما يجري اليوم أيها الإخوة والأخوات في العالم من احتدام بسبب التحديات يخلق أدوات لتزييف الوعي لدى الناس، خاصة في الدول العربية والإسلامية، وهذا يصنع ثقافة تغريبية لا تمت بصل الواقع. فما هي التربية المطلوبة في هذا الوقت الحالي الذي نعيشه، وما هي تلك التحديات والمواصفات التي ينبغي أن تكون في المربين الآباء والأمهات أو المربي وغيرهم، ثم الدور الذي ينبغي أن تقوم به التربية وما تعني الأمة من هموم وما تتطلع إليه من آمال، خاصة مع انطلاق ثورات الربيع العربي. أصلا عزيزي أن يسددها إلى الخير وأن يوفقها، وخاصة ما يعانيه إخواننا الآن في سوريا من ظلم وغيره، فالأصل أن يسددهم الخير وأن يلطف بهم وأن يحفظهم وأن يكلأهم بكلا وأن يرفعهم برفعه وأن يجعلهم من الذين يغتنمون تلك الفرصة وأن يثبت أقدامهم وأن يحمي وطأتهم، إنه بذلك القادر عليه. فضل الشيخ حياك الله معنا مرة أخرى في هذا موضوع التربية وما أدراك ما التربية، وأنت من المربين الذين نشهد بذلك، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيك وزكي الله أحد. التربية هي عملية متداخلة العناصر، نريد بداية تعريفا لمعنى التربية ثم أيضا أهداف وعناصر بعض من تلك المنطلقات التربوية. فضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كم سنة مدة هذه الحلقة؟ سنستمر كم سنة الآن؟
احنا والله استمرنا 11 سنة في حياة القلب، لكن كم سنة
الحلقة اليوم كم سنة ستكون؟
الله أعلم.
الأشياء اللي تكلمت أنت عنها الآن
سنوات،
تحتاج إلى سنوات.
الله بالسعر.
تحتاج إلى سنوات، ما تحتاج إلى 60 دقيقة ولا 40 دقيقة ولا 50 دقيقة بالسعر. لكن نسأل الله تعالى أن يتقبل، ونسأل الله تعالى أن يعين. التربية أول شيء هي هم الجميع، التربية هي هم الجميع وهي مسؤولية الجميع. يعني ما في أحد يستطيع أن يقول أنا بعيد عن هم التربية. الفلاح في المزرعة أب مسؤول عن التربية، أستاذ الجامعة أب مسؤول عن التربية، الأمير أب مسؤول عن التربية. من الذي يستطيع أن يقول أنا بعيد عن هذا الحقل؟
أبدا،
ما في أحد، ما في أحد. الحيوان بطبيعته التي خلقه الله عليها يربي أو لا يربي؟
يربي،
ويكون عنده صفات، صفات غير قضية غير الجانب الجسماني، صفات من الحنان وصفات من موجود عنده ولا لا؟ والله أعطى الفرس حقها ونصيبها من الرحمة عندما وسع سبحانه وتعالى رحمته بين عباده. فالحقيقة مجال التربية هو المجال الذي لا ينفكه عنه أحد من الناس، فهو من أخطر الموضوعات التي تطرح، وهو من أخطر الموضوعات التي ينبغي أن تأخذ اهتماما. إذا أردت أن تأخذ لها تعريفان، لها تعريفات بعدد أفراد الناس، وكل واحد يعطي تعريف بناء على الذي استقر في ذهنه. أما إذا عدت إلى أصل اللغة فهي مادة الراء والباء، الراء والباء، ربا ربا ربيا ربا ربا، ثلاث مواد لهذه الكلمة. أما ربا يربو فهو زاد، وما أتتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو، يعني لا يزيد، فلا يربو عند الله. ربي يربى بمعنى أصلح، أصلح وأحسن ونشأ ونشأ وترعرع. رب يرب، رب يرب بمعنى أصلح الأمر. فكلها تدور حول العملية التنموية لهذا الكائن، العملية التنموية لهذا الكائن، تنموية في أخلاقه، تنموية في سلوكه، تنموية في صحته، تنموية في مشاعره، كلها تدور حول هذه المعاني. ربما لو عدنا إلى أسلافنا نجد البيضاوي رحمه الله يقول في تعريف التربية هي تبليغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا. يعني أنت مطلوب منك أن ترقى مثلا بهذا الطفل، إنسان يرضى من طفله أن يحسن القراءة والكتابة، ونحن نرى في المدرسة من يأتي ويقول الحمد لله ولدي دائما ينجح، لكن ما تكلم في التفوق ولا مرة. إنسان ثاني جاء اليوم زعلان، ولده أخذ معدل 95%، عاد يأخذ 99% و100%. المهم أن تسعى في هذا الإنسان أن ينشأ، أن يرتقي شيئا فشيئا. الراغب الأصفهاني رحمه الله قال التربية هي إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حد التمام. إذن التربية هي تنشئة وتنمية. لذلك أنا أقول، وهذا تعريف من عندي أستعين يعني به من خلال عملي، أقول هي تنمية ورعاية واهتمام بجوانب متعددة في صياغة الفرد، تسعى بدينه بأخلاقه بقيمه بعلاقاته ثم بعد ذلك بجسده، كلها تدور على التنمية. ما هي الجوانب التي تشكل منها شخصية الإنسان؟ الإنسان عقل، التنمية لعقله، فهم، التنمية لفهمه، مشاعر، التنمية والتصحيح والتصويب لمشاعره، علاقات، التنمية لعلاقاته العامة والاجتماعية بحيث تكون علاقات سليمة تخدم مستقبله ومستقبل الأمة التي ينتمي إليها. هذه هي التربية، عبارة عن مجال واسع، مجال واسع من تنمية هذا الإنسان، يشارك فيه سيمر معنا، كل أحد له مشاركة في هذا المجال، وممكن أن يكون هناك مشاركون وهم على خير يفيدون وينصحون، وهناك مشاركون على شر والعياذ بالله تعالى يفسدون ويسيئون. إن استطعنا أن نعطي مجالا واسعا للتربية في حياتنا، خاصة إذا انتبهنا إلى عناصرها، عنصر الدين، عنصر الأخلاق، عنصر القيام، عنصر العلاقات الداخلية والعلاقات الاجتماعية الخارجية وكذا، سيكون بعد ذلك الحقيقة يعني عندنا إنتاج
إن شاء الله،
سيكون عندنا إنتاج
إن شاء الله.
أما عندما نشعر أن التربية عبء ثقيل علينا، وهناك من تكفل بها بالنيابة عنا الآن، هناك من تكفل بها عنا، سيكون أولادنا أيتاما كما ذكرت. الحقيقة لفتت انتباهي العبارة التي ذكرتها، أيتام التكنولوجيا، أيتام النت، وأيتام التلفزيون، وأيتام الإعلام، وأيتام والله مساكين حقيقة، إنهم أيتام.
اللهم المستعان. طيب فضل الشيخ، نفع الله بك الدنيا والآخرة. لكن طب قبل أن أبدأ في علاقة التربية بخصوصيات الثقافية والفكرية للأمة، وقبل أن يقول التربية في الأزمنة الماضية كانت أسم التربية وغيرها، سنتطرق إلى سؤال حقيقة ذكرته لي قبل أن ندخل ونشرع في هذه الحلقة، وهو من الأسئلة المهمة الجوهرية الرئيسية في مسار التربية، ومن أجل ذلك المربي الأول بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. ما موقع النبي صلى الله عليه وسلم في التربية؟ ما موقع النبي صلى الله عليه وسلم في التربية، خاصة أنه المربي الأول الذي كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم تربت على منهاجه وعلى مساره بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم؟
صلى الله وسلم عليه. إذا أدخلت النبي صلى الله عليه وسلم في مجال التربية، أخرج إذن كل أحد، إذن أخرج كل أحد. والله يا أخي، العربي والعجمي والمسلم وغير المسلم يستطيع أن يستغني بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأخلاقه وبأساليبه. انتبه، أنا أكلمك الآن بالأسلوب العصري، وبأساليبه وبالمجال الواسع الذي مشى به النبي عليه الصلاة والسلام عن كل أحد. أقول التجارب دائما تأخذ قيمتها من النتائج، من النتائج. أنا الآن أشتغل في مدرسة، عندما تأتي النتائج الحقيقية وليست الكاذبة، النتائج الحقيقية في آخر العام، أن كل ولي أمر مرتاح من مستوى ولده. لما ولي الأمر يقول لك والله ولدي بصف الأول، انتهى العام الدراسي، لما نكون ماشيين في الأسواق يقرأ اليفط اللي هي في الطريق، هذه صيدلية كذا، وهذا محل كذا، وهذا محل كذا، المخرجات التعليمية راقية جدا، الولد يسابق أباه إلى صلاة الجماعة، المخرجات إذن التربوية كذلك جيدة. نقول هذا عمل جيد وعمل كامل أو قريبا من الكمال. النبي عليه الصلاة والسلام المخرجات الذي نتجت من خلال عمله لا يرقى إليها أي مخرج في تاريخ الدنيا كلها. خذ ماذا استلم وماذا أعطى. ماذا استلم النبي عليه الصلاة والسلام؟ يسمحوا لي الصحابة الكرام رضي الله عنهم، يسمحوا لي أن أستأذنهم بشيء من يعني خلي يسمي قلة أدب مني. استلم النبي صلى الله عليه وسلم أحجارا، حجرة مكتوب عليها عمر بن الخطاب، حجرة مكتوب عليها خالد بن الوليد، حجرة مكتوب عليها عكرمة ابن أبي جهل. استلم أحجارا. الصحابة قبل الإسلام ماذا كانوا؟
ولا شيء.
ماذا كانوا؟ يأيدون البنات، يشربون الخمر، هم من أهل الجاهلية، هم من أهل الجاهلية. استلمهم عليه الصلاة والسلام بدينه وهم يشربون الخمر ويأيدون البنات ويغزو بعضهم على بعض ويأكل بعضهم بعضا ما تركوا شيئا من المنكرات إلا فعلوه، ما تركوا شيئا من المنكرات إلا فعلوه. يعني ذاك الرجل الذي يحدث عن نفسه أمام النبي عليه الصلاة والسلام أنه قبل الإسلام قد ذهب بابنته مرات عديدة ولا يستطيع أن يأيدها، بنته صعبان عليه، لكن لما بلغت 9 سنين وهو 9 سنوات مع قومه كما قال الله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى
ظل وجهه
مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أي يمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ جاهلية، لا تستغرب، جاهلية يستحون أن في بيتهم بنتا لم تدفن. لما صارت البنت من 9 سنوات 10 سنوات قال لأمها زينيها سأذهب بها إلى أرحامنا. الأم خافت، قالت له يا هذا اتق الله، تخوفه أن يفعل بها سوءا. قال أبدا. ذهب بها حتى وصل إلى الصحراء إلى جب، شعرت البنت أن أباها ينوي سوءا، قالت يا أبتي لا تخن عهد أمي، يا أبتي لا تخن. لكنه تغلبت عليه جاهليته وألقاها في الجب وعاد منتصرا منتشيا أنه استطاع أن يدفن الجريم. هكذا كانوا في الجاهلية، هكذا كانوا. بعد الإسلام ماذا صاروا؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو ممن شارك رضي الله عنه في وأد البنات في الجاهلية، عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتعسس، يعني يمر في الليل يتفقد الذين هم حول المدينة من العرب الذين جاءوا يكتسبون ويستفيدون من المدينة وأهلها، وإذا صبي يبكي فيقول له، يقول عمر لأمه في الخيمة: يا هذه اتق الله وقومي إلى طفلك، ويمشي يعود الطفل يقول لها قومي. في المرة الثالثة قال لها: إنك أم سوء، قومي. يعني قالت له: يا هذا إليك عني، الله بيننا وبين عمر. قال: وما شأن عمر؟ قال: أما علمت أنه إنما يفرض للرضيع فأنا أريغه أو أرغمه على الفطام. عندئذ شعر عمر بشيء غريب جدا وصعب جدا، أنا أقتل أولاد المسلمين بقرار جعلته لا أعطي مكافأة أو راتبا، خلينا نسميه راتب كما هو الآن، راتب لكل مولود يولد في بلاد الإسلام، أنا لا أعطي الراتب إلا الذي فطم عن أمه. قال: وصلى الصبح وهو يبكي يخنق صوته من البكاء، ثم نادى في الناس: يا أيها الناس إنا نفرض لكل فطيم، لكل مولود، كنا نفرض لكل فطيم، إنا نفرض لكل مولود. هذه الرقة من أين جاءت لعمر؟ من أين جاءت؟ هذا هو الإيمان، غيرهم تماما. الخنساء رضي الله عنها كم بكيت وكانت تجمع النساء قبل الإسلام من أجل أن يبكين معها على أخيها صخر، على صخر: وأي فتى كصخر ليوم كريهة وسداد ثغر. شيء كثير من الشعر والأدب تركته لنا الخنساء. بعد الإسلام يقتل لها 4 من أبنائها في مشهد واحد، في غزوة واحدة. ماذا تقول؟ الحمد لله الذي شرفني بقتلهم. أين ما كان من النواح وأين ما كان، ما الذي غيرها؟ علي رضي الله عنه، طبعا علي له وضع خاص الله يرضى عنه، تربى في بيت النبي عليه الصلاة والسلام قبل الإسلام، ثم بعد ذلك كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، تربى على إيش؟ على الكرم في دين الله. النبي عليه الصلاة والسلام وجه الصحابة، هذه تنمية أخلاقية للصحابة، تنمية، هذه التربية تنمية. قال لهم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن فليقل خيرا أو ليصمت. هذا الكلام دخل إلى ذهن من؟ علي، إلى ذهن عبد الله بن عمر. فكان عبد الله بن عمر كما ورد في السنة لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه، لا يأكل حتى يؤتى بمسكين. سبحان الله، ليسمع هذا الكلام الذين يجدون الضيف عبئا عليهم في بيوتهم في الثقافة الغربية اليوم، لا يأكل حتى يؤتى بمسكين. علي رضي الله عنه رؤيا يوما مغتما، يعني حزين ومتأثر، خير إن شاء الله، شو عنده؟ فقال له بعض أصحابه: ما لك يا أبا الحسن، خير إن شاء الله زعلان؟ قال: نعم، أوضح، شو عندك؟ قال: مرت علي 3 أيام لم يدخل بيتي ضيف، وأخشى أن يكون الله قد أهانني. لا إله. 3 أيام ما يدخل بيتي ضيف، معناها أنا يمكن ربي سبحانه وتعالى أراد أن يهينني فأبعدني عن الضيوف وأبعد الضيوف عني. شيء مو طبيعي، شيء مو طبيعي. حياة الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أخلاق عجيبة، رقة عجيبة. أبو بكر رضي الله عنه وهو خليفة يذهب لخدمة امرأة عمياء في بيتها، يأتيها عمر في النهار: يا خالة، من الذي يخدمك؟ من اللي يخدمك يا خالة؟ قالت: والله ما أدري، رجل، هي امرأة عمياء، رجل يأتيني فيقم البيت ويحلب العنز وكذا. قال عمر: من هذا الذي يأتي؟ فبكر عمر وإذا الرجل يسبقه، فنام قريبا من بيتها وهو ينظر، وإذا أبو بكر رضي الله عنه. ما هذه التربية؟ ما هذه الأخلاق؟ ما هذا الجيل من الصحابة؟ لذلك سيد قطب رحمه الله ماذا سماهم؟ سماهم جيل قرآني فريد، يعني على الأيام جاءت أشخاص على مستوى عالي، لكن هل وجد جيل عظيم مثل جيل الصحابة؟ ما وجد. وصعب وصعب طبعا. لماذا؟ لقد عقمت أم الزمان فلم تلد ولن تلد الأيام مثل محمدي، يعني هم تربوا عند محمد عليه الصلاة والسلام. فمن أراد التربية يقرأ السيرة، يقرأ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، يتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام. يا أخي ما يمكن طولنا بهذا السؤال شوي، مو بعطيك نصف دقيقة أو ربع دقيقة. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يجعل من الإيمان الرفقة بالحيوان، الرفقة بالحيوان من الإيمان، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعاتب المرأة ويسألها وهي تقول لولدها تعال أعطيك وتجعل يدها هكذا، قال ما تعطيه؟ قالت تمرة، وذا في يدها تمرة، قال لو لم يكن معك شيء لكتبت عليك كذبة صلى الله عليه وسلم. لذلك الرجال تربوا والنساء تربوا والأطفال تربوا والكبار والصغار، كل المجتمع غير المسلمين في مجتمع المسلمين
تربوا
غير المسلمين تربوا. يا سبحان الله. لذلك إذا أردت أن تدخل النبي عليه الصلاة والسلام في مجال التربية، إذا أخرج كل شيء واستغني عن كل شيء. والله يا أخي، والله لو أراد المسلمون أن يعلموا التربية من أوسع أبوابها وأطهر أبوابها وأسعد أبوابها، البيوت الآن التي فيها مشاكل ما هو سببها؟ بعدهم عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. جزاك الله الخير.
أحسنت الشيخ، نفع الله بإذن الآخرة. الحقيقة لو لم أنت تقول جزاك الله خير لخليتك تكمل على راحتك، لأن فعلا محور الحديث عن تربية النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالسهل، ولو أخذنا فيه سنين عديدة وأزمنة مديدة لن نوفي حقه في هذا الجانب. ولكن إن شاء الله نحن نعد المشاهدين أن نركز على هذا الجانب الفترة القادمة، وأن نحاول أن نعرض بعض البرامج التطبيقية لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بتربية أبنائنا، ونحن بأحوج ما يكون في هذا العصر، نحن صغارا وكبارا علماء ومشايخ وتلاميذ وأساتذة ومدراء ورؤساء، إلى أن نصل فعلا إلى التربية. وكما ذكرت إذا وصلت منهجية النبي صلى الله عليه وسلم في التربية فدع ما سواها في هذا الجانب. ونحن نلاحظ فترة من الفترات ذكر الشيخ نفع الله بك الدنيا والآخرة، البعض يأخذ من أفلاطون ومن فلسفات الآخرين ومن الغرب والتربية القيادية وإلى آخره، وهي كلها موجودة في منهجية التربية لدى النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرتم من أمثلة كثيرة بأن توضح هذا المسار ومعروفة لدى الكل في هذا الجانب. فضل الشيخ لعلنا أيضا نتكلم عن جانب له خصوصية فيما يتعلق أيضا بما رب النبي صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه من خصوصية خاصة ولها اعتزاز بالنفس. نحن قوم نعز الله بالإسلام، فمهما تغير نعزة في غيره، أذن الله سبحانه وتعالى. ما علاقة التربية بالخصوصيات الثقافية والفكرية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟
نحن اتفقنا على أن التربية هي تنمية، تنمية للأخلاق وتنمية للسلوك وتنمية للطبائع وتنمية للأحاسيس وتنمية للجسد وتنمية للبيئة، كل هذا تربية.
صحيح.
فإذا كانت هناك لأمة من الأمم خصوصية معينة، ثقافة معينة، ما علاقة هذه الثقافة بهذه التربية؟ التربية تطبيق عملي لهذه الثقافة. يعني كما قرأت مرة لأحد العلماء كان يتكلم، قال اللباس مظهر حضاري، اللباس مظهر حضاري من مظاهر حضارة الأمة. لذلك لا بد إلا أن يكون الذي يختار اللباس والذي يضع النموذج والموضة كما يسمونها في زماننا هي تابعة للموروث الثقافي لهذه الأمة. فإذا كانت قضية اللباس وهي قضية جانبية ومحدودة جدا، هي ذات شأن في الموروث الثقافي، فكيف التربية التي تنشئ على أساسها الأولاد
تحيي.
وهؤلاء سيكونون في المستقبل هم مسؤولي الدولة، هم الوزراء والمدراء والشركات وإلى آخره. لا بد إلا يكون لكل أمة خصوصياتها، نحن لنا كذلك خصوصيتنا. ماذا قال ربنا في القرآن الكريم؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما خصوصيتنا؟ نقول هي الإسلام، ونعتز بذلك. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، نحن الآن سنعتز. نعتز بمن؟ أنا إما أني أعتز طيب. برسول الله
صلى الله عليه
وسلم وبأبي بكر وعمر طيب. وعثمان تفضل.
نعم طيب لك ذلك الشيخ. لكن نحن في حياة القلوب أردنا هذا المنهج وأخذنا على مسار أكثر من 11 سنة من خلال الفضائية المباركة، لكن هناك من يقول ذو الشيخ ويريد أن تفند هذا الجانب، يقول الذي يذكر الشيخ محمد مدير مدارس الأندلس الخاصة التي هي من أبرز المدارس في قطر ولها جهودها أذكرها أمامكم وللملأ، أنها الذي تذكرونها الآن فيما يتعلق بالخصوصيات الثقافية والمبادئ هي جمود وليست تحرر وليست انفتاح على الآخر وليست استفادة من التكنولوجيا الموجودة، هي جمود، جمود كجمود هذه الطاولة. ماذا تردون على هذه الشبهة فضل الشيخ؟
صحيح، نعم هي جمود. المرأة عندما تكون مخلصة لزوجها وصادقة مع زوجها وحافظة لعرضها من أجل أسرتها وحافظة لنسب أولادها، هذه مرأة جامدة. أما المرأة التي تخرج من البيت بعد العصر ولا ترجع إلا آخر الليل ولها علاقات ولها صداقات ولها كذا، هذه امرأة منفتحة على الحياة. هكذا يريدون؟ الغرب يرضى بذلك؟ الحيوانات ترضى بذلك؟ يا أخي، نحن عندما نقول إننا ننتمي إلى رسول الله، تاريخنا من رسول الله مبدأه صلى الله عليه وسلم وما عداه فلا عز ولا شان، عندما نقول ذلك نقول نحن الآن ننتمي إلى الإسلام، والإسلام دين الله الخالد الصالح لكل زمان ومكان. نحن الآن أمام قضيتين، أمام قضية تربوية وفكرية نأخذ فيها في الإسلام، هناك قضية الأدوات والتكنولوجيا وكذا، نسابق الزمن في هذا، نسابق الزمن في هذا، نحن أولى به من غيرنا. نعم، قصرت أمتنا الآن، نأخذ ما أنتجه الآخرون ونستعمله ونستفيد منه
ونحاول أن نطوره ونجعله من أساس
تربيتنا. أنا الآن تريدني أن آتي إلى البرنامج عندك هنا على جمل؟ إذا بكرة بوصل لعندك إن شاء الله، وبعد يومين برجع أوصل على المدرسة على حمار بدل ما يكون على جمل بعد. لا، ما هذا، ما هذه ثقافتنا، ليست هذه ثقافتنا. ثقافتنا هناك أصالة دينية لا نتخلى عنها، وندعو أهل الإسلام في كل مكان أن يتمسكوا بها، وأصالتنا هذه الدينية لا تمنعنا أن نكون ذوي علاقات من أرقى وأعظم ما تكون مع جيراننا من غير المسلمين. ما ضيعناهم، والله ما ضيعناهم، لا في دنيا ولا في موقع ولا أبدا. ورسولنا عليه الصلاة والسلام يوصينا بهم: من آذى ذميا فقد آذاني. نتمسك بديننا لأنه حبل الله المتين الذي لا تلتبس به الألسنة كما قال عليه الصلاة والسلام: ولا تزيغ معه الأهواء. هذا ديننا، فأصالتنا لا نتخلى عنها، بل نقول للآخرين: يا أخوان، يا غير المسلمين، والله مصلحتكم أن تأثوا منهجنا، مصلحة. نحن أهل الصدق، ونحن أهل الأمانة، ونحن أهل العفة، ونحن أهل الإخلاص في كل شيء ومع كل أحد من الناس. يريدون غير هذا؟ ألا كل العالم ألا يحب الأمين؟ نحن أهل الأمانة، ألا يحبون أهل الصدق؟ ألا يحبون المخلص في عمله؟ لماذا؟ أهل مكة عندما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام ترك عليا في مكانه بعده في مكة، من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ حتى يؤدي الأمانات لأهل مكة. طيب يا أبو جهل، يا أبو لهب، يا هذه الطبقة البذيئة من أهل مكة، لماذا تجعلون أماناتكم عند محمد صلى الله عليه وسلم؟
لأمانته الصادق الأمين،
الصادق الأمين. ها، الصادق الأمين، ونحن وراثه الآن. عيب علينا ألا نمثل هذا المنهج بأخلاقنا وبسلوكنا. نحن الآن مسؤوليتنا أمام الله عظيمة إذا كان فينا إنسان يعطي مسبة للإسلام بسلوكه الخاطئ. نعم. فخصوصيتنا نحافظ عليها، وندعو إخواننا أن يحافظوا عليها، إن شاء الله. دين ومنهج، فاستمسك بالذي أوحي إليك.
نعم. وسنتحدث عن قضية الخصوصية في التعليم والخصوصية في الإعلام وغيرها من الخصوصيات الأخرى التي لكل ثقافة خصوصيتها، فالثقافة الصينية لها خصوصيتها، اليابانية لها خصوصيتها، الكورية لها خصوصيتها، الروسية لها خصوصيتها، الإسكندنافية لها خصوصيتها، الأمريكية لها خصوصيتها، يعني الإسبانية لها خصوصيتها، كل لها خصوصيتها، ونحن أيضا لنا خصوصيتنا. فضل الشيخ، يقال، ولا أدري عن هذه المقولة من صحتها من عدمها، يقال أن التربية في الأزمنة الماضية كانت أسهل من التربية في زماننا هذا، إلى أي حد تصح هذه المقولة، وإلى أي مسار تسير هذه المقولة، وأين تتجلى صعوبة التربية إن كانت صعبة في هذا الزمن؟ فضل الشيخ،
يعني أنا معك في إلى حد بعيد، هذا كلام سليم إلى حد بعيد. الآن تيسرت أساليب وأدوات تساعد على التربية، تيسرت، هذه لم تكن متوفرة فيما مضى. يعني أنا أستطيع وأنا تعبان الآن أن أعطي ولدي سيدي يحطه على الكمبيوتر، هو عبارة عن قصة أو مسرحية أو فيلم أو كذا، يتكلم عن قيم معينة، فعلا الولد يستفيد وأنا نائم، يحصل هذا الأمر. هذا الجانب الإيجابي في زماننا. أما الجانب السلبي فهو أوسع بكثير. الجانب السلبي، أنا الآن كيف أتصرف مع ولدي إذا أدخلته على بوفيه مفتوح؟ بالبوفيه المفتوح في 3 أطباق أو 4 أطباق الطعام فيها طيب وشهي وشرعي، والباقي فيها لحم خنزير وفيها المغموس بالحرام وفيها وفيها وفيها. والولد وجد الأطباق الثانية أشهى لديه، أشهى لديه من أن أقول له كل يا ابني عيش مع سمك وعيش مع ربيان وعيش مع دجاج، لا، هو يريد في أشياء جديدة لا يعرفها من قبل، وهي أنا أعلم أنها فيها حرام وفيها لحم خنزير وفيها دهن خنزير وفيها وفيها وفيها، لكن الولد يريد الشيء الثاني، هذا يجعل الأمر صعبا. الآن كما ممكن إذا اتسع المقام سنأتي إلى التحديات. من أخطر التحديات في زماننا ما سنذكر بعد قليل العولمة، الانفتاح على العالم. الولد الآن، أنا في الماضي أطمئن على ولدي، صلينا العشاء، تعشينا قبل أو بعد العشاء، جلسنا تكلمنا بعد شوي، بعدين كل ولد يروح على غرفته لينام، أنا ذهبت لينام والولد ذهب لينام. الأم قامت الساعة 2 بالليل جاءت إلى غرفة الولد، الآن مو فيما مضى، الآن، وإذ الكمبيوتر شغال والنت مفتوح ويحادث من لا أدري، والله إذا كان يحادث الجيش الحر بسوريا ولا يحادث الثوار في حمص ولا في باب سباع، بدعي له الله يزيل الخير ويرضى عليه. أيوة، هذا إنسان يعيش يعني عالم البطولة، لكن شو يدريني إذا كان يعيش مع، أنت عارف يعني ما حلقتنا حلوة ما بدنا نكد على الناس فيها بذكر القميء من الأخبار والقميء من على هذا الشكل. هذا يجعل فيما مضى يا أخي الله يبارك فيك ويرضى عليك، الجيران فيهم خير. الجيران، أنا إذا سافرت أقول لجاري أبو أحمد ولا أبو خالد، يا أبو خالد الأولاد بوصيتك إن شاء الله، فإذا غابوا يوم عن صلاة الجماعة أبو خالد ماذا يفعل؟ يدق الباب عليهم، وينك يا فلان وينك يا فلان، يا كذا. الجيران حلوين كويسين، يتفقدوا بعض، الأرحام أحسن وأحسن وأحسن. في زماننا تغير كل شيء، في زماننا الوالد الآن قد لا يستطيع على ولده، كيف العم يستطيع على ابن أخيه؟ كيف الجار يتدخل؟ يمكن الأم نفسها تقول يا أخي امشي، مالك ومالنا، مالك ومالنا، كأنها كانت تنتظر أن يسافر زوجها حتى تأخذ راحتها مع أولادها. لا حول ولا قوة. الحقيقة الموضوع خطير جدا. اليقظة هي الحل، أن يكون عندنا يقظة، ألا يكون عندنا تضييع ولا تفريط.
اسمح لي الشيخ، هناك بعض من الاتصالات تنتظر ولعل نأخذ البعض منها الآن كما ثم تريد. نعود لك إن شاء الله الشيخ. طيب نقف طيب قليلا، طيب نعود لموضوع هناك تحديات فضل الشيخ، تحديات يعني في هذا الزمن، تحديات تتعلق بالوالدين، وكما ذكرت أن التربية في الماضي كانت في إطار قريب جدا متقارب، في منظومة القرية، منظومة البادية، منظومة البيوت المتقاربة، منظومة السؤال عن الأهل والأقارب، الأمن والائتمان والأمانة في هذا الجانب. في هذا الوقت مع انفتاح هنا تجد حتى الإخوان وهم إخوان ابناء أم وأب واحدة أو واحد في هذا الجانب لا يلتقون إلا مرات في الأعياد، وإن صار ولا بد يعني من الالتقاء فيلتقون في الشهر مرة أو في الشهرين مرة ومرتين. فكيف بأبناء الأبناء وأبناء أبناء الأبناء؟ كيف ستكون تلك التفككات والانشطارات إن صح التعبير في 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 هذا في هذا الجانب فضل الشيخ؟ قبل أن أسأل هذا السؤال وهو أبرز التحديات التي تواجه العملية التربوية في هذا الزمن فضل الشيخ، وأنا أعرف أن أنتم معدين لها في هذا الجانب، سنأخذ مجموعة اتصالات أيضا وأعود لك مرة أخرى إن شاء الله. الأخ إسماعيل معنا من موريتانيا، إسماعيل تفضل أحييك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا إسماعيل.
كيف حالك الشيخ؟
الله يبارك فيك.
والله أنا كل يوم جمعة أشاهد التلفزيون وأشاهد يعني حلقاتكم كانت مناسبة.
بارك الله فيك يا شيخ إسماعيل.
كنت بد شيء سأل عن يعني ما يخص التربية اللي كان يتكلم عنها الشيخ.
اي نعم،
يعني وخاصة بما يخص حق الجيران حاليا، يعني بين المسلمين الجيران ما في بينهم مساعدات ولا اي حاجة يعني، وانا اسأل ودائما اتساءل لماذا، يعني في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت زي هذا، يعني كان بين المسلمين كان بينهم محبة فداغوا، حالا لماذا الناس المتحادين وكل يبني بيت حقه ويقلق بعض ما يشوف ويتكلم مسلم ولا حال لماذا؟
نعم واضح السؤال ان شاء الله. واضح واضح السؤال أخوي إسماعيل. مرة ثانية أشكرك أخوي إسماعيل مرة ثانية. معنا الأخ نواف من السعودية. نواف تفضل يحييك. أهلا وسهلا ابن نواف أخونا نواف. طيب أيضا اتصال آخر الدكتور أحمد الفرجابي. دكتور أحمد حياك الله معنا في هذا اللقاء وأهلا.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
حقيقة أنا سعيد وأشكر لكم هذا الاختيار الموفق لشيخنا محمد موفق.
بارك الله فيك
الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى.
آمين يا رب.
الله يبارك فيك يا أخي
جزاك الله خير. الميدان شيخنا له مجهودات مشكورة ونسأل الله أن يبارك الجهود.
آمين
الله يكرمك يا أخي.
يعني أؤمن على المعاني التي ذكرها فضيلة الشيخ. أريد أن أقول عندما يغيب منهج التربية الإسلامية فإننا نجرم في حق أنفسنا ونجرم في حق البشرية التي لا يمكن أن تخرج من ظلمها وظلماتها إلا بهذا المنهج الذي يعتمد على الوحيين. لأن دائما الصنعة خير من يعرف الصنعة هو الصانع وخير من يعرف أسرار هذا المخلوق هو الخالق سبحانه وتعالى الذي أرسل الرسل وأرسل الهداية وقال فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فلا مخرج البشرية في مشرقها ولا في مغربها إلا بالعودة لهذا المنهج التربوي الإسلامي الذي شرفنا الله تبارك وتعالى به. وحقيقة أنا أريد أن أقول نحن بحاجة إلى أن نحول هذا المنهج إلى برنامج عملي. ويعني هذا ما نحرص عليه في كثير من الدورات التي نقوم فيها مع مؤسسة تراب من خلال إعداد المربي يعني الناجح أو القائد إعداد القائد الرباني من خلال وظائف عملية للتربية. لأن التربية الإسلامية عندنا يعني هي تقوم على هذا المنهج.
عفوا الشيخ أحمد نفع دكتور أحمد نفع الله بك. دورة القائد الرباني وأنت المشرف العام على هذه الدورة يعني وهي دورة تربوية للآباء والأمهات والمربين والمربيات نبذ عنها وكيفية تطبيقها عرض الواقع وبعض من نتائجها في دورتها الأولى أو الثانية في هذا الجانب لو تعطوا لمحة سريعة عنها رضا الشيخ.
الله يجزيك خير. حقيقة الجديد في هذه الدورة هي أنها تعتمد على الجانب العملي. فنحن مثلا عندنا 10 وظائف عملية تكلف الدارسات ويكلف الأسرة أيضا الآباء والأمهات بأن يقوموا بعض الوظائف وظائف التواصل الجسدي وظائف التدريب على تحمل المسؤولية وظائف التعامل مع الدرهم والدينار وظائف التدريب العملي على العبادة التدريب العملي على غرس العقيدة وظائف الحوار وظائف اكتساب المهارات الاجتماعية وظائف تحقيق التواصل. هذه كلها مهارات نطالب من الدارسين والدارسات أن يطبقوا هذه المهارات مع أبنائهم ثم يكتبوا نتائج تلك يعني الممارسات. وحقيقة التربية تحتاج إلى هذا الجانب لأن التربية تحتاج إلى جانب عملي. ولذلك اقتضى حكمة الله أن يكون المربي الأعظم بشر يمشي بين الناس يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. وهذا ما عرفه حتى الغربيين لما أرادوا أن يربوا أرادوا أن يأتوا بنماذج عملية. بكل أسف جاءوا بنموذج سوبرمان من أجل أن يكون هذا نموذج يربى عليه. وغزت هذه النماذج الغربية ديارنا بفعل الإعلام الذي نرجو أن يكون مصالحا للأمة لا يكون مصادم لرسالة الأمة بحيث يلغو لنا تلك الصور الشائعة. فانطلاقا من هذا هذه الدورات تركز على الجانب العملي وتشتمل أيضا على تحليل وعرض لأشهر الكتب التربوية الموجودة في الساحة بأن تقوم بعرض هذه الكتب والمناقشة حولها. وانتهى كما هو معلوم الدورة الأولى انتهت ببرنامج يحول التربية إلى مجسمات وإلى يعني معاني وإلى صور ناطقة يشرح من خلالها آثار بعض المواقف التربوية على من نربيه.
نعم.
وأعتقد أننا فعلا بحاجة إلى أن نقول للناس التربية تحتاج إلى تفرغ وتحتاج إلى أن نقوم بمسؤولياتنا كاملة وأن نستحضر هدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الجانب خاصة ونحن نطمح للتربية تكون لها الأثر الكبير لنواصل دورنا الرسالي في نشر الإسلام ونصره. ولله الحمد في ظل هذه الثورات التي ثبت فيها أن عندنا لا يزال عندنا خير كثير. فنحن بحاجة إلى أن نربي هذا ربوا أبناءكم لزمان غير زمانكم كما قال علي رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الزمان يحتاج إلى تربية مفتوحة يستطيع فيها هؤلاء الشباب أن يتفاعلوا مع واقعهم. والحمد لله هذه الثورات أثبتت أنها ثورات تستطيع أن تنتصر دون أن تريق دما. بل كان لسان حالهم لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. حقيقة العالم في الشرق والغرب يحتار أمام هذا الذي يحدث في ديار المسلمين من هذه الثورات السلمية التي تريد أن تصل أهدافها في أمن وسلام. نحن حقيقة نريد أن نؤكد هذه المعاني.
طيب.
ونريد أن نربط الجميع بالله تبارك وتعالى ونتمنى لهذه الثورات أن يكون أهدافها التمكين لهذا الدين ولهذا المنهج.
آمين. شكرا دكتور أحمد الفرجابي المستشار التربوي بالشبكة الإسلامية ومستشار التربوي بمؤسسة راف، وأيضا المشرف العام على دورة القائد الرباني في الفرنساي براف. هذا الشيخ أشكرك على ما قدمت. معنا خالد من إيران. خالد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا خالد.
كيف الحال يا شيخ؟ إن شاء الله.
حياك الله. حياك الله.
بارك الله فيك. نسأل الله سبحانه وتعالى أجمعنا وإياكم في مرضات جناتك.
آمين. آمين.
آمين يا رب.
آمين.
والله يا فضيلة الشيخ، نحن في الحقيقة على ما نراكم على هذه القناة الطيبة وعلى هذه الشاشة، في الحقيقة نحن نتباشر ونحن في الصراحة محتاجين إلى أرقام الأرقام الهواتف الشيوخ. مثلا نحن محتاجين للشيخ محمد حسان.
نعم خالد.
محتاجين للشيخ نبيل العواضي حفظهم الله وحفظكم الله ورعاكم بإذن الله تعالى
إن شاء الله.
وفي الحقيقة ما عندي سؤال أكثر من هذا، ولكن أردت أن أقول لكم حتى الأرقام، أعطونا الأرقام مثلا الشيوخ أو اطرحوها على شاشة التلفزيون، فنحن نسألهم سؤالات ونحن حقيقة في إيران.
نعم. أخوي خالد. أخوي خالد.
يعني
أخوي خالد من إيران. خالد. خالد أرجو أن تسمعني بارك الله فيك. أولا أشكرك على حرصك، وهذا الحرص يدل على الإيمان في قلبك. والأمر الثاني، فكل مشايخ ذكرتهم، محمد حسان أو الشيخ نبيل العوضي أو غيرهم مشايخ الآخرين، فكل داعية له موقع إلكتروني موجود متاح لهذا الجانب. ونحن إن شاء الله سنطرح فكرة جديدة على عن طريق الهواتف الذكية قريبا، وهي عبارة عن مركز الفتوى سيكون إن شاء الله متاح لكل المسلمين والمسلمات في مشارق البلاد ومغاربها، يمكن خلال التواصل مباشرة بالإيميلات أو عن طريق الآيفون والواتساب وغيره من الأشياء الأخرى، قريبا بدل يسمعون عنه إن شاء الله. أما الآن تعود لمواقعهم واترك رغب حد الإخوان وسيتواصلون معك إن شاء الله. معنا الأخت من ألمانيا دعاء. أم دعاء تفضلي. أم دعاء.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي أم دعاء.
من فضلك يا شيخ عندي سؤال. بالنسبة أنا عندي 3 بنات وزوجي يقول لي لا ندخل لبلدنا علشان نعلم الأولاد الدين واللغة العربية وكل شيء، فهل وأنا رفضت، هل أنا آثمة في هذا الرفض أم ماذا؟ أرجو الإجابة. شكرا، يومكم سعيد إن شاء الله.
شكرا. شكرا يا أم دعاء، وأسأل عز وجل يسعد أبنائك وبناتك في طاعته ولذلك قادر عليه. اتصال أخير. طيب هناك اتصال. نعود لفضل الشيخ. الشيخ أبرز التحديات التي تواجه العملية التربوية. طيب أخذ الآخر اتصال. هذا الشيخ أمينة من المغرب. تفضل يا أمينة.
حاضر سيدي.
تفضل يا أمينة. أمينة
السلام عليكم ورحمة
عليكم
الله
السلام.
وبركاته.
حياكم الله أختي أمينة. تفضل. الله يحييكم.
الله يحييكم سيدي الشيخ والسيد القائم على البرنامج وكل الطاقم، جزاكم الله خيرا. المرسوم منكم إعطاء كلمة تقدير معناها وتذكير الناس والمؤمنين عامة بها، تقدير في كل شيء، يعني عام الله وتصحيحها ومعناها اللغوي، لأن الموازين اختلت وللأسف كل واحد صار عنده معجم خاص، فمعاليكم عندهم الكفاءة أنهم يصححوا المفاهيم ويعطوا كلمة التقدير معناها الكامل ووفوها حقها
إن شاء.
وجزاكم الله خيرا.
شكرا يا أختي أمينة.
وكل تحياتي لأهل قطر، وزادكم الله من نعيمه وسدد خطواتكم. جزاكم الله خيرا وفي أمان الله.
شكرا أختي أمينة من المغرب.
في أمان الله.
حياكم الله. حياكم الله.
شكرا.
حياكم الله. نقف هنا الأخوان جميعا، أخوي عبد الله والأخوان. الشيخ التحديات في هذا الزمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث عن التحديات عندنا أسلوبين. الأسلوب الأول كلام عام يشمل كل شيء، وغالبا نجنح إلى هذا الاتجاه لأنه الاتجاه الثاني صعب، وإلا الأسرة لها تحديات والمدرسة لها تحديات، الرجل عنده تحديات، المرأة عندها تحديات، المثقف غير المثقف، المهندس تحديات، يعني ما في إنسان إلا أمامه تحديات. نأخذ التحدي الإجمالي. أنا أرى أكبر وأخطر تحدي في وجهنا اليوم العولمة أو العالمية، الانفتاح على العالم كله، دخولنا مع العالم ودخول العالم معنا في كل شيء، هذا من أخطر تحدياتنا. أمر لا نستطيع أن نستغني عنه، أمر لا نستطيع أن نفر منه، أمر نحن حريصون عليه، أمر نحن حريصون عليه. يعني كيف ما جئتها الأمر يبقى لا نستطيع أن نتخلى عن أن ندخل في هذا الإطار وفي هذه
المعمعة أيام ما شئت. في الماضي كان الإنسان مسؤولا عن ولده عن بيته، أهل المسجد وأهل الحي الواحد يعيشون مع بعض، الآن نحن نعيش مع العالم كله ونتواصل مع العالم كله، وإذا لم نشأ نحن أن نتواصل مع العالم العالم يتواصل معنا وهو يأتي عندنا في بيوتنا. كثير كان من إخوان المشايخ والعلماء ومن تلامذتهم لا يأتي بالتلفاز في بيته. صحيح. لماذا؟ لأن التلفاز عم يجيب له الشرق والغرب والشمال والجنوب، يأتيه يعني بكثير من خير الدنيا وكثير من قاذوراتها.
صحيح.
يعني أستعفي من هذه الكلمة. الآن الأمور تغيرت، ما يجيب التلفزيون لكن هو مضطر أن يأتي بالكمبيوتر وبالنت. أولاده في المدارس يحتاجونه، وبناته في المدارس يحتاجونه، واجبات المدرسية والبحوث والمعلومات وكذا كلها تقوم على هذا الأساس، كلها تقوم على، فهو مضطر أن يأتي. والنت كمجال منفتح على العالم أكبر من التلفزيون بكثير.
إذا أتى به ما الدور الذي ينبغي أن يقوم؟
هو هذا الذي نقول، هذه أكبر تحدي أمامنا الآن. أصبح العالمية أو أصبح النت، أصبح الفيسبوك، أصبح كل هذه الأمور شريكا لنا في التربية.
الميديا الجديد، الإعلام الجديد،
الإعلام الجديد بوسائله المتعددة والمنتشرة ومساحاته التي لا حدود لها، أصبح شريكا لنا في تربية أولادنا، وشريكا لنا في تربية نسائنا، وشريكا لنا في اختيار نوع اللباس ونوع الطعام ونوع وأسلوب الحياة، أمختلط أم أين كل إنسان، كيف نرتب بيوتنا، كيف نرتب مطابخنا، كله الآن صار يأتينا جاهزا، يأتينا جاهزا. فبكل بساطة أقول لابد إلا أن يكون لنا إرادة ولنا تخطيط ولنا توجه ولنا مراقبة، بحيث نأخذ الجيد وبطريقة سليمة ونرد الفاسد، وكذلك بطريقة سليمة نعلم ونعود ونربي في أولادنا كيف يختارون ومما يختارون وأين يدخلون وأين لا يدخلون وأين يخرجون وأين لا. لأن التحدي حاصل وعلينا أن نقبل التحدي. التحدي حاصل وعلينا أن نقبل التحدي ونكون قادرين على ذلك. مسؤولية ينبغي أن تكون مسؤوليتنا عظيمة، هذه يعني لابد إلا يجرنا هذا الموضوع، قضية التحديات، إنه كيف سنقف مقابل هذا التحدي، لابد إلا يكون المربي متحمل لمسؤوليته، ولو أدى هذا إلى أنه يتعب ويجلس أمام النت أوقات طويلة أو غير ذلك، لابد إلا أن نتحمل مسؤولياتنا وأن نستشعر خطورة الأمر، خاصة أنه يبدأ بمن؟ بالأطفال الصغار.
يعني إيش المطلوب طيب فضل الشيخ من المربي المسلم والمربية المسلمة إزاء هذه التحديات الصحة التربية، أيا كان أبا في البيت ويسمعنا، أما وهي تسمعنا في البيت الآن، مربيا، جهازا حكوميا، جهازا نعم. تربويا، مؤسسة خيرية، مؤسسة تنموية، مؤسسة استشارية، مؤسسة اجتماعية، توجيهك برسالة في كلمات يسيرة في هذا
الاصطفاء والاختيار والمراقبة.
جميل.
الاصطفاء والاختيار والمراقبة. طبعا الأمر كان قبل 10 سنوات أسهل، أنا أنزل إلى السوق إلى دكان أعرفه من أصدقائي، أقول له شو نزل على السوق، سيديات جديدة كويسة للأطفال، يقل لي هذا من مصر وهذا من الجزائر وهذا من كذا، عبارة عن أناشيد، عبارة عن تمثيليات، عبارة عن أشياء تخدم القيم وتخدم الكذا، أشياء تعليمية لكن بطريق اللعب، بطريق تعلم النشط وما شابه ذلك، أخذها وأجعلها بين أيدي الأولاد حتى لا ألزمه، لكن ولد عندما يجعلها أمامه في الجهاز يرتبط بها، بل وترتبط معها الأم كذلك ويهتمون. الآن لابد من الاصطفاء للمواقع التي يستطيع الطفل أن يدخل إليها، لا بد إلا أن يكون هناك، يعني ما في داعي أن يكون لكل طفل جهاز مستقل، ما في داعي أن يكون الجهاز بغرفته الخاصة ولا ندري على أي شيء يدخل، يكون التلفاز في الصالة وليكن الجهاز في الصالة، وليكن إذا كان له ما يسمونه الباسبورت، يعني جواز الدخول، جواز الدخول الموقع، لا بد إلا يكون الوالد والوالدة كذلك مطلعين على يدخلان في الوقت الذي يشاءان، بحيث نضمن أن ولدنا يحس أن هناك مراقبة على دخوله وعلى خروجه، ما يكون هناك نسيان وإهمال، ما نجد أنفسنا إلا فجأة أمام خطر عظيم نتيجة علاقات ببنات والعلاقات البنات بشباب ولا غير ذلك. لابد من الاصطفاء للمواقع، الاصطفاء
على تلفزيون القنوات القنوات والفضائيات التي يصل إليها هذا الطفل، الاصطفاء على النت وغير ذلك، ثم بعد ذلك المراقبة، لأنه أنا اصطفيت له. لكن
المراقبة نوعان، مراقبة ذاتية ومراقبة
المراقبة الذاتية هذه خاضعة للتربية، سواء أنا هل يا ترى جعلت هذه الرقابة في قلب الولد ولا لا، لكن رقابة أخرى خارجية من نفسي أنا على ما يجري داخل بيتي وهذه الأجهزة، وأظن أكثر الأجهزة تساعدك أن تعرف ماذا دخل الولد وين كان وكذا فيها، يعني هذه الخصوصيات. لكن مشكلتنا كثير منا حتى المختصين أولادهم أشطر منهم،
صحيح.
الأولاد بهذه الأشياء أشطر من الآباء، البنات في المدارس أشطر من الأمهات، لكن نسأل الله يحفظهم جميعا، نسأل الله يحفظ
آمين
جميعا
آمين رب العالمين.
وأن نكون نحن على يقظة بالنسبة لهذا الموضوع،
الكل يعلم أنه تحت رقابة الله وأن الله مطلع عليه.
هذه الجوانب الإيمانية التي ينبغي أن تأخذ حقها في التربية
بإذن الله إن شاء الله. الشيخ اسمح لي بس أخذ يعني بعض من أسئلة المشاهدين ونجيب فضل. عليها سريعا، ثم نعم. نعود لمحاورنا حول محور العقيدة التي هي من الأساس جوانب التربية في هذا الجانب. إسماعيل مرتاني ذكر جانب مهم جدا، قضية جيران. قال ماذا حصل، ماذا حصل في الجيران، أين الجار من جاره، وحقيقة ولا نبرئ أنفسنا، كلنا ذاك الرجل كلنا، لكن نريد أن نعرف ما هو الداء الذي حدث على
يعني محمد. يعني هذا حتى في موريتانيا،
في كل مكان،
حتى في موريتانيا التي تعيش حياة فيها تواصل وفيها قبلية وفيها علاقة وحياة بسيطة،
فكيف يعيد هذا الأمر؟
أنا حدثني أحد الإخوة في الإمارات، قال لي والله يا أخي، طبعا هذا الكلام من 25 سنة، قال لي والله مررت في موريتانيا في بعض الأحياء تسمع القرآن الكريم من شبابيك البيوت، تسمع القرآن الكريم، الأم مع أطفالها والتي هي في المطبخ تشتغل بالقرآن الكريم مع مطبخها.
الله.
سبحان الله العظيم. فإذا كان الوصل فإذا كان الفساد في علاقة الجيران وصل إلى موريتانيا، فالأمر والله خطير.
طيب.
خطير جدا.
عطى رسالتك إيجابية.
نعم. أقول بكل بساطة، النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بالجار، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، معناها لابد من التواصل مع الجيران، لابد من التعرف على الجيران، لابد من التعاون مع الجيران، لابد من التكافل والتكامل مع الجيران. طيب كيف أنا أصل إليهم؟ ربنا سبحانه وتعالى هيئ الأسباب. نحن عندنا في كل حي مسجد،
صحيح.
عندنا في كل حي مسجد. طبعا الذين تكلموا عن الجماعات الإسلامية تحت وطأة الخوف من القاعدة والخوف من الإخوان المسلمين والخوف من السلفية والخوف من كذا، صار يعني في خوف من هذه القضايا. هناك من العلماء الحقيقة وفق جدا، قال يا جماعة الجماعة الإسلامية هي جماعة صلاة الجماعة. والله كلام جميل جدا، كلام جميل جدا. يعني ينبغي أن يكون عندنا تكتل إيماني من خلال المسجد الذي نصلي فيه الجماعة. يا جماعة يا أهل المسجد اتعرفوا على بعض، زوروا بعض، أهل الصلوات الخمس كلهم جيران، كلهم جيران، دعك من مساجد الأسواق والجامعات وكذا، أهل الحي مسجدهم وجماعتهم هذا المسجد، يتعارفون ويتذاكرون، ما ينتظروا فقط في الأعياد، ويمكن في الأعياد ما يزوروا بعض، لا لا، اتعرفوا، أنتم بشر، بشر. لماذا سمي الإنسان إنسانا؟ قيل لأنه يأنس للآخرين، لأنه يأنس للآخرين ويجالسهم ويجلس معهم. نعم. فعلى الجيران أن يعرفوا دورهم وأن يعرفوا الحقيقة، لابد إلا أن يكون هناك تعاون وتكافل.
جميل 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 جدا، وصلت إجابة السؤال الشيخ. طيب
نعم.
في الدعاء ذكر السؤال، يعني أخونا خالد ذكر قضية التواصل، ونحن ندعو لإخواننا في إيران وأن صلى الله يثبتهم وأن يكلأهم برعايته وأن يرزقهم الخيري الدنيا والآخرة. أم دعاء من ألمانيا تقول لديها ثلاث بنات وزوجها يريد أن يذهب إلى بلده ليتربوا البنات في البيئة الأفضل وفي بيئة مناسبة، والأم تقول أنا رفضت ذلك لأبقى في ألمانيا، والأب يخاف على بناته من التغرب في ألمانيا والانفتاح المنقطع والحرية السلبية في دول الغرب لمن لم يجد له ضوابط معينة في هذا الجانب. فتقول هل يمكن أن أكون آثمة لسارتك لهذه الأم؟
أختصر في المسألة، هناك قضية هامة في ديننا وفي تربيتنا أشير إليها في مكة، مع أنها ليست من العمل المكي أبدا، هي من العمل المدني، وهي الشورى والحوار. قال تعالى وشاورهم في الأمر. سورة الشورى اسمها سورة الشورى، أين نزلت؟ في مكة،
صحيح.
سبحان الله في مكة، مع أنه في مكة ليس هناك مجتمع إسلامي وليس هناك تقريبا مجال للشورى ولا أي شيء، رسول يدعو وأناس يستجيبون أو لا يستجيبون صلى الله عليه وسلم. أقول لها ولزوجها اجلسوا كثيرا وتحاوروا كثيرا وتشاوروا كثيرا،
وانظروا لمستقبل الأيام،
وانظروا لمستقبل الأطفال لمستقبل البنات، انظروا للبنت التي ستذهب بعد ذلك إلى الجامعة وتكون مع شباب وفي قلبها ميول وفي قلب الشباب ميول. يعني حقيقة لو لم يكن لزوجها هذا الرأي أنا أقول له يا أخي فكر في هذا الشيء، أنا أقول له لو كانت الأسرة متفقة على البقاء في ألمانيا لأن الوضع المادي للأسف واحترام الإنسان في ألمانيا أفضل من البلاد العربية، أقول لا يا جماعة تحملوا شيء من بلادكم العربية وارجعوا إليها، تستطيعون أن تستقلوا بتربية أولادكم. جميل. ينبغي عليها أن تغير من وجهة نظرها، وينبغي على زوجها أن يقنعها به ثم تكون تبعا له إن شاء الله.
إن شاء الله. أمينة المغرب ذكرت كلمة تقدير وهو خارج الموضوع، لكن نبدأ نجيب عنها سؤال أخت أمينة، معناها الكامل تقدير لنعم الله، التقدير في تصحيح المفاهيم ووضع الأطر في مكانها ووضع المسارات مكانها، خاصة أن الموازين اختلفت في هذا الجانب، انقلب الأسود وأبيض وانقلب الشرق وغرب والغرب وشرق وقص على ذلك، ما توجيهك فضل الشيخ؟
يعني هي تريد تفسير هذه الكلمة لتوحد المفاهيم.
نعم، نعم، ولأن المفاهيم تغيرت الآن.
طمنها، المفاهيم لن تتوحد لأن الكلمة ذات معاني كثيرة، والمفاهيم تقبل يعني نحن في إسلامنا ما في شيء متحجر بقوة ونلزم الناس كذا، في إسلامنا سهولة، في إسلامنا يسر، وفي لغتنا كذلك سهولة. التقدير بمعنى إذا كان مرتبطا بالله عز وجل، التقدير إذا كان مرتبطا بالله تبارك وتعالى فهو تقديره للأمور، فهو علمه وحكمه وفعله وخلقه للأمور كما يشاء سبحانه وتعالى.
هو مشكلة في بعض المفاهيم تغيرت الآن، أصبح يعني في بعض المسارات يقولون الزنا أصبح يعني حرية وعفاف بطريقة غير مباشرة، الربا أصبح تجارة ومرابحة، قص على ذلك الكذب أصبح نوع من المراوغة والشطارة.
هل هذا الذي يعني تتوقع أنها هكذا تريد؟
أتوقع والله أعلم. يعني
إذا كانت هكذا تريد فنقول ما ذكرته في بداية الحلقة، نحن نرتبط بأسس غير قابلة للنقاش. يعني مثلا الصدق، الأمانة، هل هذه معايير تختلف اختلاف الزمان والمكان؟
تثبت.
لا تقبل التغيير بين الزمان والمكان. العفة، الحلال، الحرام، يقبل التغيير من زمان إلى مكان؟
أبداً.
لا. إيش اللي ممكن إذن يقبل التغيير؟ نوعية اللباس، أسلوب اللباس. يعني الآن نلبس نحن هذا الثوب الأبيض الذي أنا الآن وتلبسه أنت، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس نفس الشيء؟ أنا آسف ما جيت بثوب هذا له كبتات له أزرار وكذا، بعتذر من أخوي المشاهدين ماني لابس كذا، لو أني جئت به إيه؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس كذلك؟ يمكن لا. أخوانا في باكستان، أنا أذكر الباكستانيين ترى بخير بهذه القضية، اتخذوا لأنفسهم لباسا خاصا متوافقا مع شرع الله عز وجل. شرعي لباسهم ولا لا؟
شرعي
لباسهم، شرعي لباسهم، شرعي. لسنا يعني نقدر للزمان ما يأتينا به في أسلوب اللباس، في أسلوب المراكب، في أسلوب التعليم، في أسلوب الحكم، في أسلوب الشورى، في أسلوب الحوار، في أسلوب التعلم، كل هذا يختلف من زمان إلى زمان. لكن القيم الأساسية تختلف. يعني هل يصير أكل أموال الناس شطارة؟ لا. هل يصبح طيب. هل يصبح الزنا حرية شخصية؟ ظلم الجيران والأذية إلى الجيران حرية؟ لا، ليس هذا بحرية أبدا.
طيب، عندنا مجموعة اتصالات الشيخ، ثم أعود لك مرة أخرى.
تفضل.
أم أحمد من أستراليا. أم أحمد فضل يا أم أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، السؤال عن التحديات، بالنسبة للتحديات الموجودة، فدار أعرف كيف إنه أسرة، يعني مثلا كأسرتي أنا موجودة في أستراليا وعلى ظل كل الموجود، كيف نحن نقدر يعني نتحدى يعني كل الفساد حولنا، كل المجتمع، وأنا ما بتكلم حتى على المجتمع الغير مسلم، حتى على المجتمع المسلم، على مجتمع الأقليات الموجودة، كيف ما نقدر نتعامل معه وكيف ما انا اقدر انجو بنفسي وباولادي وبزوجي من مجتمع بالصوره دي؟ عرفت كيف؟ انا داير اعرف حقوقنا نحن كمسلمين، حق المسلم على المسلم وحق المسلم على غير المسلم وحق الجار الغير مسلم، وحتى مش انه انا اقدر يعني حتى انه انا اقدر يعني ادعو للاسلام او حتى بآية انه هو قافل بابه حتى ما يرد على السلام. دي واحدة. طيب. الحاجة الثانية رسالة أسميها رسالة استقاصة من 6 سنوات قدمتها على نفس البرنامج، إنه نحن المسلمين يعني بالذات في أستراليا، فالمجتمع يعني مجتمع كل ما له نامي وزايد، فنحن بنتعامل مع بنوك ربوية يعني في حتى السيفين في كل الحاجات، فحق المسلم حق المسلم المسلمين علينا او العلماء علينا نحن. فما در يعني ما در اقول لكم يعني ذنبنا على رقبتكم انتم، لكن حقكم انتم علينا شنو؟ حتى ما عندنا دورات بتجينا الا مثلا نحضر التلفزيون وحاجات زي دي، فنحن يا شيخ عندنا حقوق عليكم وبنطالب بحقوقنا عليكم.
نعم ان شاء الله محمد
عاوزينكم
ان شاء الله. محمد وصلت الرساله محمد، واشكرك على هذا الحرص الشديد، واسال عز وجل ان يملا قلبك ايمانا وان يملا بيئتك طاعه لله سبحانه وتعالى. وموضوع التحديات في الغرب وفي استراليا وفي غيرها كثيره جدا على امه الاسلام، لكن لعل الله سبحانه وتعالى يعني يحيي ويجعل من يصل لكم ويعطي فعلا ما لا يسع المسلم جهله في امر دينه، خاصه في هذا الوقت الذي نعاني فيه ان شاء الله. معنا ايضا ابو حسام من استراليا. اليوم اهل استراليا جايين كلهم زملاء.
اهلا وسهلا بك.
تفضل يا ابو حسام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اولا اكون شاكر لسماحه الشيخ محمد موفق لطفي،
بارك فيك،
على هذا البرنامج القيم والقائمين عليه.
بارك، شكرا يا ابو حسام، حياك الله.
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في
بدايه وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نحن في خير ونعمة هنا في استراليا، وهناك المؤسسات الإسلامية الموجودة، وإن شاء الله القائمين على هذه المواضيع يتابعون برامجهم الإسلامية، وهذا خير، ونشر الإسلام في أرجاء المعمورة شيء حسن.
نعم تفضل مداخلتك أبو حسن.
سماحة الشيخ، أي كما أريد أسلط الضوء على شيء، نحن أمة لها خصوصيتها ومسلمة، ولا نتقبل ونأخذ الشيء الحسن من العولمة ونترك الشيء الفاسد ونتركه في أسلوب حسن، لا ندخله إلى بيوتنا. ونشكر سماحة الشيخ على تحذيرنا ونصحنا وتذكيرنا بهذه المواضيع القيمة.
جزاك الله خير.
قول عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: خذوا من الغراب 3.
نعم.
حذره وذكورته والسفد. قيل: ما السفد يا ابن رسول الله؟ قال: السفد لا يمارس النكاح إلا في خفية. الخفية هنا تتجلى قدرة الخالق ويعطي ويذكر هذا الطائر البسيط بهذه العملية. فنحن إن شاء الله نكون شاكرين لسماحة الشيخ ولسماحة القائمين على هذا
وضحت المداخلة. شكرا يا أبو حسام. وليد، دكتور وليد الرفاعي، سأتحدث عن موضوع أبو حسام فضل الشيخ في قضية أيضا صحة الأحاديث وصحة المنبع وصحة العقيدة في هذا الجانب، وهو مهم بالنسبة لنا. أشكر أبو حسام من أستراليا. دكتور وليد الرفاعي، تفضل يا دكتور وليد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. التربية في الزمن الصعب، ماذا تقول؟ حياك الله دكتور وليد.
ابتداء نحن رحيم، حقيقة أنا أود أن أسجل إعجابي بالبرنامج المتجدد الذي يعني في كل أسبوع يعني تحفنا بوجه جديد وكفاءة وجه الأمة، وبحقيقة الشكر موصول لك الشيخ عايض على حسن اختيارك للموضوعات للضيوف.
حياك الله دكتور وليد.
الحقيقة أنا كان أود أن أشارك في مشاركة، يعني أظن أنها قد تكون يعني أصبحت ملحة في واقعنا المعاصر، اللي هي أن أصبحنا نشاهد أن المربي بشكل عام أب أو أم أو أي كان أصبح يصبح عكس التيار، بمعنى أن المجتمع بالتقنية المعاصرة بالانفتاح اللامحدود بالخلطة مع الثقافات المتعددة أصبحت تفرض على أبنائنا سلوكيات نحن في كثير من الأحيان لا نرضاها، وهنا يتعاظم دور المربي، يتعاظم دور الأب، يتعاظم دور الأم في زرع التربية الذاتية عند الأبناء. وبمعنى آخر كلما ضعفنا في أداء أو في زرع هذا الجانب ألا هو التربية الذاتية عند الأبناء من خلال حب الله عز وجل، رغبة الله عز وجل، حب الرسول صلى الله عليه وسلم، الاعتزاز بالدين، كلما ضعفنا في ذلك كلما كنا خاسرين في هذه المعركة أو خاسرين في هذا التوجيه لأبنائنا، لأننا في الحقيقة لم نعد القناة المؤثرة الوحيدة في نفوس أبنائنا، أصبح هناك أناس شركاء كثيرون يؤثرون هنا وفي داخل غرفنا أبنائنا كذلك، وليس فقط في خارج بيوتنا. يعني كنا في المقابل نعاني من المدرسة في بعض الأحيان أو من بعض الزملاء أو من الشارع، لكن الآن أصبحنا نعاني من ذلك الجهاز الذي يجلس ابننا معه ساعات الطوال سواء كان في الساد أو الكمبيوتر والإنترنت أو غير ذلك، ويوجهه ويغير في قناعاته وهو في داخل بيوتنا التي نحن نعيش أيام في واحد فيها. أنا كنت أقول دائما إننا إذا أردنا أن نعرف من الذي يربي أبنائنا فلنسأل أنفسنا كم من الوقت يجلس أبناؤنا معنا وكم من الوقت يجلس أبناؤنا مع الانترنت او مع الكمبيوتر.
دكتور وليد،
الشاشات الفضائيه او القنوات.
دكتور وليد،
قضيه ملحه.
نعم.
انا لا اريد ان اطيل، اريد ان اضيف نقطه اخرى وهي لا يمكن باي حال من الاحوال ان نظن ان التربيه هي عباره عن جهاز الكتروني يشغل عن بعد كانه ريموت كنترول، يعني نتحكم فيه من بعد عن الريموت كنترول. التربيه تقتضي المعايشه، تقتضي ان نصرف جزء كبير وليس جزء قليل من اوقاتنا مع ابنائنا وخاصه في ظل هذه الظروف المعاصره، تقتضي قدر عالي من الحنان لابنائنا يشعرون به، يشعرون ان عندنا ما ليس عند الاخرين، والا فكل كلمات التربيه التي تقدم وجهها لابنائنا كل التربيه الذاتيه نريد ان نعززها في نفوسهم قد تذهب ادراج الرياح، لاننا لان هناك من هو اقرب اليهم منا.
نعم. دكتور وليد، دكتور وليد الوقت بدا يدركني حقيقه وهناك اتصالات تنتظر وايضا هناك محاور كثيره مع شيخي الكريم مع ابا بشر لم اطرقها، لكن لعلي احيل بقيه كلامك الى موقع مستشارك الخاص والذي هو على الانترنت وسنعلن عنه نهايه الحلقه لمن اراد ان يستزيد في مجال التربيه ويعود الى بعض من المواقع التي يمكن ان تهتم بهذا الجانب. شكرا لك دكتور وليد. ابو نايف تفضل. يا ابو نايف حياك الله. ابو نايف من السعوديه. ابو نايف انقطع. طيب الشيخ
ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا ابو نايف.
حييك وحيي ضيف الشيخ محمد. شكرا طرح هذا الموضوع الهام. شيخ لكي يتعظم في قلوب الاباء والامهات اهميه مراقبه الابناء، فحب الشيخ ان يذكر بعقوبه من يتخاذل او لا يبالي بمراقبه ابنائه. والنقطه الثانيه القنوات الفضائية الشيعية الرافضة هي الأخرى لها مخاطر أشد أثر أكبر على أبنائنا وبناتنا من الناحية العقائدية، فهل لكم تذكروا في هذه النقطة وجزاكم الله خير.
أحسنت، بارك الله فيك الدنيا والآخرة، ونقاط مهمة جدا ذكرها أبو نايف فيما يتعلق بتربية الأبناء وأيضا بعض القنوات الغير هادفة في هذا الجانب. فضل الشيخ، العقيدة تبقى أول جدار يواجه جميع التحديات، ولكن هنالك سؤال مهم جدا وهنالك أسئلة عند الإخوة وهنالك أيضا محاور، والمخرج يقول لي أختم، فلعلنا نجيب على الأخت أم أحمد كيف يعني نتحدى كل الفساد في أستراليا، فساد عقدي، فساد أخلاقي، فساد بيئي يجعلنا نحافظ على مكنونة أسرتنا التي نعيش فيها، ثم نتعلم ونعلم في هذا الجانب برسالة واحدة تلقيها أو ترسلها إلى الأخت محمد. كذلك أيضا ذكر الأخ حسام حديث لم أحفظه حقيقة ولم أكتبه في هذا الجانب، وأبو نايف ذكر أهمية ذكرتها قبل قليل وهي قضية أهمية استشعار مراقبتنا نحن على أبنائنا من خلال الوسائل المتاحة في هذا الجانب لجعلهم، لأنهم ليسوا على وعي من ما يفعلونه في هذا الوقت.
أما الأخت أم أحمد أظن في أستراليا، يمكن أنا وهمت الموضوع شوي، أقول لها أنا منسحب من كلامي، ليس هناك أمامنا تحدي، أمامنا طرف ثاني اسمه العولمة. أيوة. وإلا أنا أقولها بكل بساطة، إذا أخذنا الإسلام كاملا وقلت لها سألت عن شعب الإيمان شعبة شعبة، كم شعبة من هذه الشعب لا تستطيع أن تؤديها المرأة مع أولادها في أستراليا؟ صفر. تستطيع أن تؤدي كل شيء.
طيب. الصلاة والعبادة والأخلاق والسلوك والتربية والدعاء والتربية واللباس الشرعي وأكل الحلال والبعد عن الحرام كله ميسر. لا ميسر بأستراليا أكثر من بعض الدول العربية. يا أختي لا تتوهمي يا أختي يا أم أحمد لا تتوهمي، ترى تطبيق الإسلام قضية سهلة جدا وإسلامنا سهل، ما في صعوبة، ما في صعوبة بإسلامنا، ما في صعوبة أبدا. استعيني بالله وخذي بما فرض الله عز وجل، ستجدين الأمور والله أسهل بكثير مما يخطر إلى بالك. لا لا لا، كلمة التحدي انسيها، قولي هذول جيراننا اسمهم العولمة، نكون منهم شوية على حذر وبس، القضية ليست مخيفة جدا.
طيب أهمية العقيدة فضل الشيخ في ترسيخ التربية،
هذه مهمة جدا جدا، وزود على كلمة جدا ما تشاء. لا بد إلا أن يهتم أولياء الأمور، الأساتذة في المدارس، الإعلام، كل إنسان له حق التوجيه على الآخرين، أن يهتم بعقيدة النشأ، أن يربيهم على حب الله، على الثقة بالله سبحانه وتعالى،
وهي تنمية الإيمان الروحية،
الإيمان بأن الله تعالى فعال لما يريد، أن يجعل في قلوبهم شوقا وحبا لله سبحانه وتعالى، يجعلهم دائما مرتبطين بالله، مراقبين لله، خاشعين لله. يعني هنا قصة لكن تأخذ وقت، قصة عبد الله سهل بن عبد الله تستري مع خاله الذي رباه بداية، قال له يا بني عمره 3 سنوات، قل بقلبك عند تقلبك الله معي الله شاهدي الله مطلع علي، ثم قال له قل 7 مرات، ثم قال له 11 مرة، قال بعد سنوات وجدت لها حلاوة في قلبي، فقال له بعد عدة سنوات خاله يا بني إذا كان الله معك وشاهدك وناظرك أو مطلعا عليك هل يحسن بك أن تعصيه؟ قال لا، فنشا على طاعة الله وكان من الأولياء، كان من الصالحين، كان من خيرة هذه الأمة وخيرة سلفها.
الله شاهدي
الله مطلع، وقال له قلها بقلبك ولا تنطق بها بلسانك، هو يريد أن يحرك القلب كوامن النفس، القلب من الداخل يقول الله الله معي الله شاهدي الله مطلع، القلب من الداخل، وإلا هو الذكر باللسان مع القلب، لكن هو أراد أن يربي فيه هذه نحن الآن في الصلاة ننشغل عنها، هو أراد أن يربيها، وفعلا كان بعد ذلك من الصالحين. نحتاج أن ننمي جانب العقيدة، كيف القرآن الكريم قال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هذه نظرية ثابتة، وحدانية الله تعالى ما قالها ربنا وتركنا، قال بعدها مباشرة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، هم الذين قالوا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الأولاد محتاجين تفهمهم وتعلم وتحاورهم وتخلي يطلع الكلام من عندهم، وسوي حركات، سوي حركات وأفلام داخل البيت، نتيجة تلك الأفلام أن يقول لا إله إلا الله يا بابا.
جميل. نعم أحسنت فضل الشيخ. طيب فضل الشيخ، يعني يمكن كيف يمكن للمسلم أن يستجمع أدوات التفوق والنجاح في ظل هذه التحديات، وما أهمية القدوة في هذا الجانب فضل الشيخ؟
بارك الله فيك. نحن قلنا للعولمة أو للتكنولوجيا الحديثة إيجابيات وسلبيات. أنا الآن سهل علي جدا إذا جلست خلال ساعة لأحضر لخطبة الجمعة من خلال النت أستجمع كل ما أريد تقريبا لموضوعي خلال ساعة واحدة، هذا ساعدني ولا ما ساعدني؟ ساعدني، أدوات تفوق موجودة، بقي منها الذي نحتاجه أن يكون عندنا الهمة وأن يكون عندنا العزيمة. نحن نعلم أننا إذا درسنا وإذا تعلمنا لنا على ذلك أجر، والله يأجر العلماء، والله يأجر طلاب العلم، وإن الملائكة وإن الله والملائكة في السماء والحيتان في البحر لتصلي على معلم الناس الخير. إذا نتعلم ونشتغل وطريق التفوق مفتوح أمامنا، إلا أن لا يكون عندنا الهمة، إلا أن يكون عندنا الخمول وعندنا الكسل. ينبغي أن يكون عند الأساتذة التفكير بالتفوق لدى طلابهم والآباء عند أولادهم، والأدوات متيسرة جدا، ليس متوسرة فقط،
جميل جدا،
متيسرة جدا.
سأضطرني أترك بعضا من المسارات والمحاولة عددناها معا لينتقل إلى محور مهم جدا، وهو ربط التربية بمفهوم الأمة المعاصرة. نقصد هنا بهموم الحرية، هموم الاعتناق من الجهل والظلم كما يحدث الآن في سوريا وفي اليمن وفي غيرها من بلاد المسلمين. يعني ربط مفهوم التربية التي يخرج فيها أطفال درعة وأطفال حمص بصدور عارية أمام دبابات تقتل وتقصف والأبرياء من المسلمين والمسلمات إلى الجانب. ماذا عن ربط التربية بمفهوم الأمة المعاصرة ونقصد بهموم الحرية والاعتناق من الجهل والظلم؟ فضل الشيخ رسالتك.
ارجع إلى تربية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. نعم الفتى عبد الله لو كان يقوم الليل فما ترك بعد ذلك قيام الليل. أقرأكم زي أفردكم زيد فكان عالم الفرائض رقم واحد. قائدا في الجيش أسامة بن زيد 18 سنة وعنده في الجيش من؟
نعم يا معاذ إني أحبك. نعم
يا معاذ إني أحبك فلا تدع أن تقول إلى آخره. النبي عليه الصلاة والسلام رفع في الصحابة معاني الرجولة. مرة كان معهم فقال ألا تبايعوني؟ قالوا قد بايعناك. قال ألا تبايعوني؟ قال فبسطنا فيد أيدينا فبايعناه. فقال فيما أخذ علينا وألا نسأل الناس شيئا. سبحان الله، أنا قلت يبايع الناس على ماذا؟ على الصلاة والصيام والحج والزكاة والجهاد في سبيل الله. قال فبايعهم على ألا يسألون، يعني كن عزيز النفس، ما تطلب من الناس صدقة، ما تطلب من الناس أي شيء إذا كنت قادرا أن تستغني عنهم، كن عزيز النفس. قال راوي الحديث فلقد رأيت بعض أولئك النفر الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم يسقط صوت أحدهم، صوت أحدهم يعني الكرباج وهو على الناقة، ينزل يأخذه ما يقول يا هذا ناولني. والنزول عن الناقة ليس بالسهل، ما هي ليست مرسيدس، هي ناقة، مع ذلك ينزل ما يقول ناولني. رباهم على الرجولة، رباهم على الشجاعة. لذلك نجد أطفال الصحابة رضوان الله عليهم يتنافسون في الجهاد، يتنافسون. ولما رأى بعض الصحابة أظن رافع بن خديج النبي عليه الصلاة والسلام يرد الغلمان يوم أحد، فماذا فعل؟ فوقف على أطراف أصابعه يرفع رجليه حتى يبدو طويلا. هكذا رباهم النبي عليه الصلاة والسلام. فيأتي عمر لما كان خليفة ويأتيه شكوى من مصر على ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه، فيقول كلمته بعدما أرسل إليهم وجاءوا إليه متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا.
إن شاء الله بإذن شاء الله.
نعم، فهذا الجيل الذي تراه الآن في سوريا وفي غيرها ما رباه أحد إلا الإسلام.
الله أكبر، الله
لي رب. ما رباه أحد إلا الإسلام. ربنا هو الذي رباهم على الحرية والبطولة والرجولة، وكأن أحدهم يمضي وهو يقول أبي الإسلام لا أب لي سواه إن افتخروا بقيس أو تميمي. رضي الله عنه.
أحسن الله فضل الشيخ ونفع بك. لم يبقى لي فضل الشيخ محمد لطفي موفق إلا أن أتقدم لك بوافر الشكر
والتقدير
على ما قدمت، مدير مدارس الأندلس الخاصة بدولة قطر. شكرا لك فضل الشيخ على ما قدمت،
بارك الله
ونفع
فيه.
الله بك وبارك.
نرجو أن نكون أدينا ما فيه،
بارك الله فيك.
إن شاء الله تعالى النفع. أشكرك وأشكر إخوانا المشاهدين جميعا، نسأل الله يتقبل منا ومنكم أجمعين.
شكرا فضل الشيخ،
الله يبارك فيك.
جزاكم الله خير. وبعدين شكرنا ضيفنا الكريم على ما قدم في هذا الجانب، وهنالك اعتذار حقيقة من جميع الأخوة الذين انتظروا الاتصالات التي أتت من أوروبا أو من أستراليا أو من حتى من قطر هنا ومن الخليج ومن السودان وغيرها من الدول التي انتظرت كثيرا، لأننا حقيقة لم نستطع أن نأخذها كلها لأن الموضوع يهم شريحة كبيرة، ولأن أيضا ضيفنا له حق علينا في أن يعطينا ما منحه الله في جعبته من مسارات ورسائل تربوية. لم يبقى لي أيضا في هذا اللقاء أن أتقدم لكم أنتم يا مشاهدين مشاهدة بالشكر والتقدير. وقبل أن نختم هنالك إعلان يسر أو يسعد إخوانكم في مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله الخدمات الإنسانية راف، ومن خلال إدارتها الثقافية أن توفر لكم خدمة الجوال المربي. الجوال المربي مساهم منها في توفير الاستشارة التربوية الصحيحة والمعاصرة لصالح الآباء والأمهات والمربين. الاشتراك أرسل رسالة كلمة راف أو راف باللغة الإنجليزية برسالة قصيرة إلى الرقم التالي 9222192221. قيمة الاشتراك الشهري 14 ريال، تعود كل هذه الاشتراكات بالكامل لأعمال خيرية وإنسانية وصدقة جارية في هذا الجانب، وتأخذ نفعا تربويا من رسائل تربوية لها مسارات تعد من قبل مجموعة من المستشارين من ضمن الدكتور أحمد الفرجابي ومجموعة من المستشارين التربويين في هذا الجانب. للإعلام العودة إلى موقع المؤسسة www.raf-thani.com، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. نلقاكم في حلقة قادمة، استودعكم الله وابقوا في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.